أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره الشيخ جعفر رحمه الله بالنسبة للصلاة قصرا وتماما وجهرا وإخفاتا، قلنا هو مأمور مثلا في صلاة الظهر، هو مأمور بالصلاة إخفاتا، فإن عصيت فصلي جهرا. يقول الشيخ جعفر إذن العقاب على عصيان ماذا؟ عصيان الأمر بالإخفات، فإن عصيت فصلي جهرا. وأما الصحة فممكن أن تكون للرواية وهو الأقرب هنا، أو لكون الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر الأهم. هكذا وجه العقاب في المقام، أنه ليش يستحق العقاب مع صحة الصلاة؟ هو الفرض أن الصلاة صحيحة، هو الإنسان إذا ترك الجهر في العشاء جهلا وأخفته صلاته صحيحة ولو كان جهل عن تقصير، ولو ترك الصلاة إخفاتا في الظهرين وجهر في صلاته قلنا الصلاة صحيحة، وقال يعاقب على ذلك. ليش يعاقب؟ لأجل ذلك، لأنه مأمور أولا بالصلاة إخفاتا في الظهرين، فإن عصيت وصلي جهرا. إذن العقاب على العصيان، هذا ما ذكره الشيخ جعفر رحمه الله. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يقول هذا الكلام إنما يتم من ذهب إلى أنه يجوز أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم. إذا قلنا بهذه المقالة هذا التوجيه صحيح، لكن عندنا لا ترتب. يقول الشيخ الأنصاري هو أنكر الترتب، مثل الشيخ مثل صاحب الكفاية رحمه الله أنكره، قال هو مستحيل يلزم منه طلب الجمع بين الضدين. يقول هذا الكلام هذا التوجيه إنما يصح لو قلنا بذلك بهذه المقالة، وبما أننا لا نقول بها فهذا التوجيه عندنا لا قيمة له. طيب، أولا الشيخ الأنصاري رحمه الله في مبحث التعادل هناك يظهر منه أنه يقول بذلك، وأن الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بالله، يظهر منه ذلك. هذه عبارته، عبارة الشيخ الأنصاري. قال ولكن لما كان امتثال التكليف منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطة بالقدرة، والمفروض أن كل منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور فيحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال بكل منهما بعد تخييل وجوب الامتثال بالقدرة، وهذا مما تحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمع على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك. هذه عبارة الشيخ هناك. هذه العبارة يفهم منه أنه يقول بالترتب، يقول كل منهما مقدور، سلامة الله وبركاته، كلهما مقدور في حال لم يأتي بالآخر. طيب يعني ما هو مكلف به والتكليف مشروط بالقدرة، فإذا كان كل منهما مقدور في حال عصيان الآخر، لو لم يعاقب عليه، ليش يقول هو كل منهما مقدور عليه ومكلف بأحدهما فيما لو عصى الآخر، لو ترك الآخر؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يقول بذلك أن الأمر بأحدهما مشروط بعصيان الأمر بالآخر، يعني يقول بذلك الشيخ الأنصاري. نعم، يظهر منه أنه لما قال بهذه المقالة ما عنده أهم ومهم، يعني حتى في حال كل منهما في مرتبة واحدة نرفع اليد عن إطلاق كل منهما، يعني ليس فقط نرفع اليد عن إطلاق الأهم، لا، أهم ومهمة عندنا متساويين في الأهمية، نرفع اليد عن إطلاق كل منهما، هذا واجب إذا لم يأتي بهذا، وهذا واجب إذا لم يأتي بهذا. طيب هو بالنتيجة يقول بذلك، فليش؟ لماذا هنا أنكرت على الشيخ جعفر رحمه الله؟ ليش أنكرت عليه؟ تقول هذا الكلام إنما يتم، متى يتم؟ يتم إذا قلنا بهذه المقالة، وأنت شئنا تقول بها، يعني إذا تقول بها. على كل حال، سواء قال بها أم لم يقل الشيخ الأنصاري، الميرزا النائيني رحمه الله أشكل على الشيخ جعفر بعدة إشكالات، نورد منها، يعني نذكر منها إشكالين، نذكر إشكالين. الميرزا النائيني رحمه الله يقول شيخا، يقول هذا الكلام الذي ذكرته هنا وتفضل به، أن العقاب مترتب على العصيان هنا، وأن الأمر بالإخفات مترتب على عصيان الأمر بالجهر وبالعكس، هذا الكلام إنما يتم لو كان التزاحم بين الواجبين اتفاقيا، لو كان التزاحم اتفاقيا، هذا الكلام متين وفي محله. كيف اتفاقيا؟ يقول كما لو أن إنسان ذهب ليصلي في المسجد، ذهب آخر وقت، آخر وقت، لما ذهب إلى المسجد أمام المسجد مثلا بركة ماء، وجد شخصا غريقا يغرق بها، فإن أنقذه ذهب وقت الصلاة، وإن ذهب يصلي ثم ينقذه يموت الغريق، يموت. هنا تزاحم بين الواجبين، وجوب الصلاة وجوب إنقاذ الغريق. في هذه الحالة يقول الشيخ النائني، هنا نعم ممكن يقال انقذ الغريق، إن لم تنقذ الغريق فصلي، أو صلي، إن لم تصلي انقذ الغريق، يصح هذا الكلام هنا، لأن التزاحم بينهما اتفاقي، يعني في الواقع لا مزاحمة، لا معارضة بين صلي وأنقذ الغريق. شو وين المعارضة والمزاحمة؟ مشان صلي وصلي وأنقذ كان اتفاقا، ذهب ليصلي آخر الوقت وجد غريقا، وإلا بين أنقذ الغريق وصلي لا يوجد، نعم، لا تعارض ولا تزاحم دائمي، وليس دائما يتزاحم، صدفة حصل التزاحم هنا. وهكذا إذا ذهب ليصلي في المسجد باعتبار أنه لا صلاة لمن جار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة، طيب ذهب ليصلي في المسجد وجد نجاسة، أيضا اتفاقية هذه، ولا لا تزاحم دائمي بين صلي وأجل النجاسة عن المسجد، لا تزاحم دائمي. اتفاقا ذهب للمسجد رأى النجاسة بأم عينيه. هذا الكلام يتم يقول من الجنة إني يتم، يعني يجب عليك الآن إزالة النجاسة، إن عصيت وما أزلت النجاسة فصلي. ولا صحيح، هذا مترتب على ذاك. طيب يقول أما في موردنا هذا هنا، يقول المجنة إني هذا الكلام في غير محله. ليش؟ يقول لأن لا تزاحم عندنا هنا. هنا عندنا مثلا يجب الجهر، وجوب الإخفات ووجوب الجهر في صلاة الليل، وهذا لا يبقى عندنا حكم واحد، أما وجوب الجهر أما وجوب الإخفات، واحد من الاثنين عندنا. يعني بعبارة أخرى عندنا ملاك واحد، ما عندنا ملاكات. ممكن أن يكون ملاك الجهر أقوى من ملاك الإخفات، قد يكون الإخفات فيه ملاك أيضا، فيصبح عندنا كسر وانكسار، كسر وانكسار في مقام الثبوت. الشارع لما يشرع حكما قد يكون غالبا هذا الشيء فيه مصلحة ومفسدة. طيب فيه مصلحة، يعني يقول حرام وحلال، يعني حرام وواجب، لا يمكن. فيرى أي أقوى، المصلحة أم المفسدة؟ إن كانت المصلحة أقوى من المفسدة فيشرع الوجوب، فإن كانت المفسدة أقوى يشرع الحرمة، يصبح يسمى كسر وانكسار بمقام الثبوت. فالمولى يشرع على طبق الأهم الأقوى، هل المصلحة أقوى أم المفسدة؟ قل هنا في مقامنا هذا يقول أنا ما عندي حكمان، عندي حكم واحد. وهكذا في الصلاة قصرا وتماما، كل زايد أخر الزايد يجب عليه أن يقصر في الصلاة إذا سافر، يجب عليه ماذا؟ أن يقصر. قلت في كم يكون التقصير؟ صحيحة بريد لعله. قال في بريد، قلت بريد، قال إن ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه. مثلا شاهد الحال، لا إشكال ولا ريب عندنا في وجوب التقصير مع الشرائط للمسافر، لكن عن وجوب التمام، عن وجوب التقصير عن حكم واحد. إن تقول إن عصيت فأتم الصلاة، وأتم الصلاة عن حكم آخر عندنا، أخي معقول؟ يقول الشيخ ذي معقول، يعني معنى ذلك أن الصلاة اليومية أكثر من خمس صلوات، أكثر تصبح عندنا كسر تمام اثنين صلاتين، يعني صار ستة، والعشاء إخفاتا وجهرا صار سبعة صلوات باليوم. مع أنه في اليوم اتفق المسلمون قديما وحديثا وفي القارات الخمس أنه في اليوم معنا أكثر من خمس صلوات. ولذا يوم الجمعة من أوجب الجمعة احتار، هل الظهر أهم أم الجمعة أهم أم كيف أم مخير؟ بالنتيجة صار. فيقول المزنين رحمه الله أصلا ما عندنا حكمان، عندنا حكم واحد، إما قصر أو تمام للمسافر، وإما جهر أو إخفات في الليل أو في النهار، هذا الموجود عندنا. إذن القول بأن هذا مترتب على ذاك متفرع على القول بأنه عندنا وجوبان، والفرض أنه ما عندنا إلا حكم واحد. يعني بعبارة أخرى يقول أن يقول الميزة، بعبارة أخرى عندنا تعارض لا تزاحم هنا، يعني سالبي بانتفاء الموضوع. مو الكلام هنا أن الأمر بالمهم مترتب على الأمر بالأهم إذا كان تزاحم بينهما وكان أحدهما أهم من الآخر. هنا يأتي الكلام، أما إذا المسألة من باب التعارض لا التزاحم، التعارض هو التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، هذا هو التعارض. يعني لا يمكن للمولى أن يشرع حكمين في الواقع الواحد، حكم واحد. أما في التزاحم لا، تزاحم الشارع شرع حكمين، ولا تعارض بينهما ولا تكاد في مقام الجعل، ولكن صدفة أحيانا اتفاقا حصل التزاحم بينهما في الخارج. مثلا صلي وأنقذ الغريق، وين التعارض بينهما شيخنا؟ ما في تعارض أصلا، صلى شيء وأنقذ الغريق شيء.
قد يحمل الناس على الظاهر
الله معصبين. الآن بعد نحن ما أشبده، نحن الآن نقرر مقالة الزنين رحمه الله، نحن جاء نقررها. أما أن هذا التقرير أو هذا الكلام في محله وفي غير محله، الآن نتكلم عنه إن شاء الله شيخنا. فإذا الميرزا هكذا أشكل عليه، قال يا جماعة الخير عندنا ماذا؟ عندنا تعارض لا تكاذب. ليش؟ لأنه متى نقول هذا مترتب على ذاك؟ إذا كان التزاحم اتفاقي، أما إذا كان التزاحم دائمي خرجت عن التزاحم ودخلت في التعارض. مثل هنا من دائما بين الجهر والإخفات التعارض، لا يمكن الجهر والإخفات، وهكذا قصر تمام للمسافر. هذا حاصل إشكال الميرزا النائين رحمه الله على الشيخ جعفر ياشولطان عليه الرحمة. والجواب، الجواب نحن نقول للميرزا رحمه الله بجواب بسيط، ها يعني ما فيه تكليف شيخنا، ما فيه أن قلت نقول شيخنا المناط في كون الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بالأهم، ما هو المناط؟ شو المناط وين؟ المناط أنه لا يلزم طلب الجمع بين الضدين، هذا المناط. إذا لم يلزم ذلك فيصح أن يقال هذا مترتب على ذاك، وإن كان التزاحم بينهما دائمي لا يشترط أن يكون اتفاقي. السر فيه، السر هو هكذا، أنا في آن واحد لست مأمورا، إذا قلنا رفعنا اليد عن إطلاق هدمة، أنا الآن لست مأمورا في كل منهما في عرض واحد، لا أبدا. قلنا الأمر بالمهم إنما يكون ويتم ويشرع فعليا إذا عصى الأمر بالأهم، يعني في طوله لا في عرضه. الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم لا في عرضه. وبناء عليه نقول شيخنا، يعني ما الفرق سواء كان التزاحم اتفاقي أو دائمي؟ ليش؟ لطالما لا يؤدي إلى الجمع بين الضدين، ما عندنا ذلك، يعني لم يطلب من الجمع بين الضدين، لأن لما أمرني بالمهم أمرني به في طول الأمر الأهم لا في عرضه. بدليل لو أمكنني في الخارج الجمع بينهما، أتيت بالإزالة والصلاة، لكانت الصلاة غير مأمور بها، لا غير الله المشروطة بالعصيان، وأنا ما عصيت. وبناء على ذلك، نقول شيخنا هنا يصح أن يقال الأمر بالإخفات مترتب على عصيان الجهر كله. يعني مثلا عليك الجهر بالصلاة، إن عصيت فصل إخفاتان، والصلاة صحيحة، صحيحة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تم الصلاة، ولا يدري هنا فعل لا يدري. الرواية تقول هكذا، يعني هو مأمور بالنتيجة، مأمور بالصلاة إخفاء. ليش أنا تنكر علينا ذلك؟ الرواية تقول يعني أخر كيف تكون صلاة صحيحة وهو غير مأمور بها؟ هناك أمر. نعم أنا أقول لكم شيء، نعم الفرق بين مسألتنا هذه والمسألة السابقة، يعني إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، الفرق وين؟ هناك حتى لو عصى عالما عامدا عصى الأمر بالإزالة، يعني هو يعلم أنه يجب عليه الإزالة وهو قادر على ذلك وما ذلك عصى. هو ماشي الحال، هالمرة أنا أريد أن أخالف عمدا، عصى. ماذا قلنا؟ قلنا في حال العصيان يصبح الأمر بالمهم فعلي، يعني يتوجه الأمر بالمهم في حال العصيان للأهم مع العلم والعمد. هنا في مسألتنا لا، الأمر بالإخفاء بالليل إذا ترك الجهل، إذا ترك الجهر جهلا تركه لا عن علم وعمد. يعني فرض إنسان يعلم بوجوب الجهر وما هذا قال أنا لا أريد الجهر، أنا أريد أن أصلي إخفاتا عالما عامدا، ما عندي أمر بالإخفات هنا. هذا هو الفارق. هنا في هذه الصورة صحيح أنا مأمور بالإخفات إذا لم يجهر في صلاة العشاء، ولكن إذا لم يجهر جهلا أو نسيانا مثلا. هنا يوفي غيرها إلا هنا بالدليل. قلنا عندنا 4-5 موارد، قلنا صحيح، قلنا الجهل التقصير ملحق بالعالم إلا في بعض الموارد، جملة من الموارد، منها الجهل والإخفات هنا قصر والتمام، منها في صلاة بالنسبة إذا طاف وركعتي الطواف إذا تركها جهلا، ومنها بعض الموارد. وارد نص بالخصوص،
هل يتمشى من القصر
والتمام؟ يتمشى، ليش ما يتمشى؟ لو لم يتمشى ليش الشارع الصحاحة شيخنا وصحة الصلاة؟ وبناء عليه فهنا في هذا المورد لو عصى الجهر قال أنا عمدا أريد أن أصلي إخفاتا بالليل وأنا أعلم هنا ما عندي أمر بالإخفات تبطل الصلاة، أما لو كان جاهلا بالجهر ولو عن تقصير صحة الصلاة. أما بخلاف الإزالة والصلاة هناك أزل النجاسة إن عصيت ولو عن علم وعمد، عالما عامدا عصى الأمر بالإزالة، يتوجه الأمر بالصلاة أقم الصلاة. وضع الفرق بينهما شيء، يصبح الفرق من هذه الجهة فقط. ضيق واسع، أحسن سين ضيق واسعا، مفروض أنه يبقى على ما هو عليه ما هو عليه. لا، هو بالنتيجة قال هذا لا يصح في هذه الصورة، لم يصححوا النجاسة. نحن نقول شيخنا ما في داعي لهذه الأمور، مطلب صحيح واضح، وطالما لم يطلب الجمع بين الضدين المولى ما فيه ذلك، لا لم يطلب الجمع بين الضدين، إذن حتى لو كان التزاحم دائمي فيصح القول بأنه ماذا؟ يصح القول بأن هذا مترتب على ذاك، يعني الأمر بالإخفاء مترتب على الجهل، وهكذا بالنسبة للقصر والتمام. وأما الملاكات نحن ما ندري ليش، كثير من الأحيان مولانا الإنسان ما يعرف ملاكات أبدا. يعني مثلا عندنا، أعطي مثال، عندنا مثلا صحيح زرار أبي جعفر عليه السلام، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبل والركوع والسجود. ثم قال: والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض سنة الفريضة. إذن تعاد من القبل الصلاة، وهكذا شيخنا إلا من خمس، من هالقبلة. طيب الآن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين يقولون، يعني المشهور جماعة منهم كثيرة، إذا صلى مستدبرا الإنسان، مستدبرا أو ليس على القبلة بالنتيجة، ليس على القبلة، وعلم بعد الوقت، مفروض مقتضى القاعدة لا تعد من خمس عليك ماذا؟ إعادة. ولكن ورد عندنا روايات صحاح أنه إذا لم يلتفت أثناء الوقت، يعني بقي جاهلا لم يدري، بعد الوقت علم، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ها موجود. وهكذا وهكذا لو صلى تماما وهو وظيفة القصر تماما وهو لم يكن جاهل بأصل المسألة، هو يعلم أنه في السفر عليه أن يقصر، لكن جاهل في الخصوصيات، مثلا جاهل في الخصوصيات فيما لو كان مثلا يشهد العصيان عدم العصيان أو لا، يشهد كذا أن يرجع ليومي أم لا، مثلا بعض الخصوصيات، هو المفروض يصلي القصر، صلى تماما وهو لا يجهل بأصل المسألة. لو كان جاهل بأصل المسألة قلنا صلاته صحيحة، حتى لو التفت في الوقت. لصحيح الزرارة وابن مسلم قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. حملوه على أنه جاهل بأصل المسألة، فإذا صلى أربعا في السفر والتفت أثناء الوقت لا يعيد. أما بخلاف لو كان جاهل بالخصوصيات أو ناسي للسفر أو جاهل بالموضوع أو ناسي للموضوع فصلى أربعا، فقالوا إن التفت في الأثناء يعيد، إن التفت خارج الوقت لا يعيد، لبعض الصحاح موجود عندنا: وإن كان في وقت فليعد، وإن فات الوقت فلا يعد. رواية صحيحة. فإذا أنا ما أدري الملاكات، تقول شيخ الملاك أخو الملاكات هي في جيب الملاكات، أنا أتبع الروايات وأجي في المقام. يبقى شيء في المقام قبل الإشكال الثاني، ما هو الميزة ماذا قال؟ قال: عندي إشكال، عدة إشكالات على الشيخ جعفر، ذكرنا إشكالا منها وهذا الإشكال لم يكتب له التوفيق، بقي إشكال آخر. قبل أن نذكر هذا الإشكال الآخر، هناك شيء في المقام وهو هو ماذا يقول الشيخ جعفر؟ يقول: صلاته صحيحة ولكن يعاقب. يعني مثلا شخص جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، المفروض هو يخفت في الظهر، قالوا جهلا صح صلاته ولكن يعاقب. ما الدليل على العقاب؟ بعضهم ناقشنا أيضا أنه نحتاج إلى دليل أصل العقاب، بعضهم قال الدليل هو الدليل على العقاب في حال العلم، ولأن الجهل التقصيري مثله مثل العلم، فإذا كان مثله مثل العلم فكما أن العالم إذا خالف يستحق العقوبة. يبي شيخنا، أنا ما أقول حتما يعاقب، أنا من آتي بالحتمية، يمكن شفاعة الشافعين يوم القيامة ما يدريك، يمكن الشافعون يشفعون له، إنما أقول أنا يستحق، لا أقول فعلا يعاقب يوم، يعني أقول والله العظيم يعاقب يوم القيامة. إيه ليش ماما؟ حتى لو خالف عالما عامدا أقول والله يستحق العقاب. فرق بين يستحق العقاب وبين يعاقب فعلا. قد يستحق العقاب هو على المعصية، على ترك الواجب، على فعل يستحق العقاب، لكن قد تراه يوم القيامة في الجنة شفع له الشافع. ما أدري أنا شو أنا يعني، الأمر بيدي أنا شيخنا، الأمر ليس بيدي، الأمر يمكن يشفع له الشافعون، الأنبياء والأئمة عليهم السلام جميعا، بل العلماء يشفعون، بل الأتقياء يشفعون، ما يدريك. ممكن شيخنا السوء. وبناء عليه فنحن نقول نعم، بما أنه هو في هذه الحالة يعني مثل العالم، فقال الأعلام يعاقب من هذا الباب يعاقب، وإن كان هذا فيه ما فيه أيضا. أما صحة الصلاة فممكن أن يقال للروايات وهو الأقرب، والرواية قالت هكذا، تقول الرواية على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة خصصتها، ماشي الحال، الرواية دلت على الصحة نلتزم بموردها. لذا عندنا قاعدة عام شيخنا، إذا رواية وردت على خلاف القواعد نلتزم ماذا؟ بموردها فقط. أحسن موضع الخاص، والباقي نتمسك به بالقاعدة. هنا هكذا ورد نلتزم به فقط. ليش تنكر علينا ذلك؟ صحة للروايات، وأيضا ممكن أن تصح الصلاة بترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي ذكره الميزة النائن رحمه الله. أما الإشكال الثاني نشرع به شيئا أو يبقى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.